الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر وفقه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، قال وفقه الله: التلبية. التلبية مصدر لبى، أي قال في العمرة والحج لبيك. وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إحرامه: لبيك عمرة وحجة. ولبيك جواب حسن يجيب به من ينادي.
من
جواب حسن يجيب به من نودي. وقد جاء في أحاديث أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: لبيك يا رسول الله، وفي بعضها: لبيك وسعديك. ومنها في صحيح البخاري ما جاء في الأحاديث وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود: باب في الرجل ينادي باب في الرجل ينادى فيقول لبيك. وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري: باب من يقول لبيك عند الجواب. والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية، ومعنى ذلك: أنك دعوتني يا رب لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك، فلبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك الله ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هي كلمة استجابة وامتثال وطواعية لأمر الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل دعا عباده إلى حج بيت الله الحرام، فشرع لمن أحرم بالحج أن يقول لبيك، أي أنا مستجيب وممتثل لأمرك يا رب. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهؤلاء كلهم جاءوا مستجيبين لله، ممتثلين أمر الله سبحانه وتعالى، فشرع لهم هذه الكلمات العظيمة التي هي كلمات استجابة لله عز وجل. وتكرار التلبية هو شعار الحج، يكررها في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر، فهي شعار الحج. وهذا التكرار الكثير مرات وكرات لكلمات التلبية العظيمة هو في الحقيقة يعمق في قلب المسلم الاستجابة لله. لما يرفع صوته بالتلبية ويكررها: لبيك اللهم لبيك، أي أنا مستجيب لك يا الله، ناديتني ودعوتني إلى حج بيتك الحرام فقلت لبيك اللهم لبيك، أي أنا مستجيب لندائك، ممتثل أمرك، مطيع لك. ويكرر ذلك، فهذا التكرار كما ذكرت يعمق هذه الاستجابة في قلب المسلم. ولهذا فإن من دروس الحج العظيمة وعبره الجليلة وفي الحج شهود منافع لا حد لها، منها تعميق الاستجابة لله كما في هذه الكلمات كلمات التلبية. ولهذا على الحاج الذي كرر مرات لبيك اللهم لبيك أن يحاسب نفسه في واجبات الدين الأخرى وأوامر الله الأخرى وفرائض الإسلام الأخرى، كيف استجابته وما مدى استجابته. قال الله عز أو دعاه الله عز وجل للحج فماذا قال؟ لبيك. دعي إلى ما هو أعظم من الحج وأجل، وهي الصلوات الخمس المكتوبات، فهل هو يلبي النداء عندما يدعى إلى الصلاة كل يوم حي على الصلاة حي على الفلاح؟ هل هو يلبي النداء؟ هل هو مستجيب؟ هل يمتثل؟ ولهذا إذا وجد نفسه مقصرا فليحاسب نفسه، يقول دعاني الله إلى الحج فأنفقت المال وتغربت وبذلت وتعبت، كل ذلك استجابة قائلا لبيك. ودعاني إلى الصلاة، والصلاة أعظم من الحج اتفاق أهل العلم وهي عمود الإسلام، فهل هو مستجيب؟ هل هو ممتثل؟ ينظر إلى واجبات الدين الأخرى. فهذا معنى كون التلبية تعمق في قلب المسلم الاستجابة لله سبحانه وتعالى. ثم إن كلمات التلبية كلمات توحيد وإخلاص، وهي شاملة للتوحيد بنوعيه العلمي والعملي. فإن قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا فيه التوحيد العملي بإخلاص الدين لله والاستجابة لأوامر الله. وفي تمامها لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا التوحيد العملي، التوحيد العلمي، الإقرار بأن الله متفرد بالملك والإنعام والرزق والتفضل لا شريك له سبحانه وتعالى. فيكرر كلمات التلبية أيضا وهو يعمق في قلبه توحيد الله علما وعملا، يعمق في قلبه توحيد الله سبحانه وتعالى علما وعملا، علما بالإقرار بربوبية الله وتفرده بالملك والإنعام لا شريك له سبحانه وتعالى، وعملا بإخلاص الدين له سبحانه وتعالى وأنه عز وجل لا شريك له، لا شريك له في الإنعام والملك، ولا شريك له في العبادة، لأن تكرر لا شريك له في كلمات التلبية. الأول يتعلق بنفي الشريك في العبادة، والثاني يتعلق بنفي الشريك في الربوبية والخلق والملك والإنعام. فهذه الكلمات كلمات توحيد تعمق في قلب المسلم توحيد الله سبحانه وتعالى. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما روى حجة النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فبين رضي الله عنه أن هذه الكلمات كلمات توحيد، وأن هذا الإهلال إهلال بالتوحيد، التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل وإفراده بذلك، واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى وحده المتفرد بالملك والإنعام لا شريك له في شيء من ذلك. ولهذا ينبغي أن يعلم وأن يعلم كل حاج وأن يعلم كل حاج أن كلمات التلبية ليست مجرد ألفاظ تقال وتكرر, ليست مجرد ألفاظ وكلمات تكرر, لا, بل إنها كلمات تحمل أعظم المعاني وأجلها وأفضلها. فعلى من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج وأكرمه الله بهذه التلبية والتكرار لها أن يعي معناها وأن يعرف مدلولها وأن يكون فعلا محققا ما دلت عليه من الاستجابة والتوحيد والامتثال لله جل وعلا, لا أن يكون يقول كلمات لا يعي معناها ولا يدري مدلولها. وقد قال العلماء إن الأذكار المأثورة إذا قالها المرء وهو لا يدري معناها تكون ضعيفة الأثر إن لم تكن عديمة الأثر. إذا كان يقولها ولا يدري معناها ولا يدري ما تدل عليه تكون ضعيفة الأثر إن لم تكن عديمة الأثر. انظر مثلا إلى لا حول ولا قوة إلا بالله, هذه الكلمة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار منها وأخبر أنها من كنز تحت العرش, هذه كلمة استعانة وبراءة من الحول والقوة وإظهار للعجز والفقر وأنك لا قدرة لك على شيء من الأمور ولا عمل من الأعمال إلا إذا عانك الله, لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قالها المرء ويدري ما تعني وما تدل عليه وما فيها من طلب العون وما فيها من البراءة من الحول, براءة الإنسان من حول نفسه وقوتها وتفويض أمره إلى الله سبحانه وتعالى, أصبح لهذه الكلمة عندما يقولها الأثر العظيم, بخلاف إذا قالها ولا يدري ما هي. ولهذا أحيانا لما وجد في الناس من يقول الكلمات المأثورة ولا يدري ما هي أصبح بعضهم يجعلها في غير موطنها, يجعلها في غير موطنها. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كلاما معناه أن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة, ويخطئ من يجعلها كلمة استرجاع, من يجعلها كلمة المصيبة إذا أصابت قال إنا لله وإنا إليه راجعون, هذه كلمة تقال عند المصيبة أي أنا لله عبد وأنا إليه راجع, وهي أحسن ما يقال عند المصيبة. فالحاصل أن الكلمات والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهم ما يكون في هذا الباب أن يفهم المرء معناها وما تدل عليه. نعم.
قال وفقه الله: وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية عند البخاري ومسلم عقب ذكر التلبية: لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر, وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها دون لا شريك لك في آخره. وروى النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. وفي صحيح مسلم عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.
نعم، هذا كله ورد، وإن اقتصر الملبي على الذي جاء في الحديث الأول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولم يزد على ذلك، فإنه قد جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على ذلك، وجاء في بعضها ذكر الزيادة، والمثبت عنده زيادة علم، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك إله الحق، لكن ما كان يكثر من ذلك، وإنما يكثر من لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقوله لبيك إله الحق أي المعبود بحق، ولا معبود بحق سواك، نظير قول الله جل وعلا في سورة الرعد: له دعوة الحق. وقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فلبيك إله الحق أي أنت المعبود بحق، ولا معبود بحق سواك. وما جاء أيضا في التلبية الأخرى: لبيك لبيك وسعديك، يعني هذه الكلمة فيها إخبار عن انشراح الصدر بهذه التلبية، واطمئنان النفس وخضوع القلب لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وفقه الله: وقد اشتملت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى لا بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى إلا الله.
نعم، يعني أن كلمة التلبية فيها الركنان الذين يقوم عليهما التوحيد، وهما النفي والإثبات، لأن التوحيد نفي وإثبات، التوحيد نفي وإثبات، لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، ولا توحيد إلا بالنفي والإثبات، التوحيد نفي وإثبات، النفي وحده ليس بتوحيد، والإثبات وحده ليس بتوحيد، التوحيد نفي وإثبات، نفي عام للعبودية بكل معانيها عن كل من سوى الله، وإثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده، هذا هو التوحيد. فلا إله إلا الله كلمة التوحيد قائمة على هذين الركنين، النفي والإثبات، وكذلك كلمة التلبية فيها هذان الركنان، النفي والإثبات، فإن قوله لا شريك لك هذا النفي، وقوله لبيك اللهم لبيك هذا الإثبات، فاجتمع فيها ما اجتمع في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم.
قال وفقه الله: فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله، والحج كغيره من العبادات يجب أداؤه خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإخلاص والمتابعة شرط قبول العمل.
عرفنا دلالة كلمة التلبية أو كلمات التلبية على الإخلاص، على الإخلاص، لأن فيها من الدلالة ما في كلمة التوحيد من النفي والإثبات، فيتدل على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ويمكن أيضا أن يؤخذ من التلبية المتابعة، يمكن أن يؤخذ من التلبية أيضا المتابعة من كلمة لبيك، أي أنا مستجيب ممتثل لأمرك يا الله، وليس المراد بالاستجابة هنا إلا للأمر الذي دعا عباده إليه من طريق الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فقول الملبي لبيك أي أنا مستجيب لك يا الله فيما دعوتني إليه من خلال ما جاء عن الرسل الكرام، هذه الاستجابة المرادة. فتضمنت التلبية المتابعة، فتكون مشتملة على شرطي قبول العمل: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. ويوضح ذلك أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، والاستجابة له من الاستجابة لله، والمعصية للرسول معصية لله سبحانه وتعالى. فمن لم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون محققا الاستجابة لله جل وعلا. نعم.
قال وفقه الله: واشتملت التلبية أيضا على تعظيم الله والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء. وأما تلبية
نعم، يعني في قوله في آخرها: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا كله ثناء، وهو التوحيد العلمي كما قدمت، هذا ثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وفقه الله: وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك، إذ يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
نعم، هكذا كان المشركون يلبون، ولهذا ينبغي أن يعلم أن المشركين كانوا يحجون البيت، كانوا يحجون البيت ويقفون في المشاعر، عندهم شيء من إرث إبراهيم، لكنه لوث بالشرك والباطل، لوث بالشرك والباطل، فكانوا يلبون، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أي أن هذا الشريك مملوك لك، لا يملك من نفسه شيء، أنت المالك له والمالك لكل شيء، تملكه وما ملك. فهذه تلبيتهم، وهي نقض للتوحيد بالشرك بالله سبحانه وتعالى واتخاذ الشركاء. نعم.
قال وفقه الله: ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك، لبيك لا شريك لك، لبيك.
نعم، إلى هنا الكلام توحيد، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا توحيد، لكنهم ينقضون هذا التوحيد، ينقضون هذا التوحيد بإدخال الشرك عليه، فيضعون استثناء، يضعون استثناء يزيدونه على هذا التوحيد، ينقضون به التوحيد ويهدمونه. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.
هذا شيء عجيب جدا، يطوفون بالبيت، بيت الله سبحانه وتعالى، ويلبون هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعهم قالوا: لبيك اللهم لبيك، قال لهم: قد، يعني يكفي، لا تزيدون على هذا، اكتفوا بهذا الكلام، لا تزيدون عليه. وهذا من نصحه للعباد، من نصحه للعباد صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا سمعهم قال: قد، ويلكم، يعني الذي ستقولونه تزيدونه هذا ناقض شرك، ناقض للتوحيد، فكان يقول قد أي يكفي، لا تزيد على هذا الكلام، فيقول قد ويلكم، فينهاهم من يزيدوا عليه، فيزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقول ابن عباس متعجبا، يقول يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت، يقولون هذا وهم يطوفون ببيت الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وفقه الله: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد أي اختصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد فلا تضيفوا إليه الشرك. ويستحب للرجال رفع صوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية، قال الترمذي وعقب الحديث: ويكره لها رفع الصوت بالتلبية.
من السنة أن يرفع الرجل صوته بالتلبية، وهذا الرفع للصوت بالتلبية لا يكون على صيغة جماعية بأداء واحد في البدء والانتهاء، وإنما كل بمفرده وكل يكرر جهده واستطاعته، فهذا يكرر 10 وآخر يكرر 100، فكل وجهده، فيتفاوتون في هذه التلبية تفاوتا عظيما. فالحاصل أن من السنة أن يرفع الصوت بها، يرفع الرجال الصوت بكلمات التلبية، وهذا أوقع. وأيضا الجبال والأشجار وغيرها تشهد لهم، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما المرأة فإن صوتها عورة، ولهذا لا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية. نعم.
قال وفقه الله: ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة، لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في ذلك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال: واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاه أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي. ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل أنه قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة.
نعم، التلبية تبدأ من حين الإحرام، من حين يحرم أول ما يقول: إن كان متمتعا لبيك اللهم عمرة، وإن كان قارئا لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن كان مفردا لبيك اللهم حجا، على إثر ذلك يبدأ أو يشرع في التلبية: لبيك اللهم لبيك، يكرر ما تيسر وما استطاع من ذلك. والحاج تستمر معه التلبية إلى رمي الجمرة، إلى رمي الجمرة. وهل يقطع التلبية عند البدء بالرمي أو عند آخر حصات؟ وهذا الحديث الذي ذكر هنا، حديث العباس عن الفضل قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصات، ثم قطع التلبية مع آخر حصات، ثم قطع. فهذا يفيد أنه خلال الرمي كان أيضا يلبي، وهذا يفيد أن رميه ما كان سريعا حصاة وراء الأخرى مباشرة، لأن إذا كان يلبي أيضا في أثناء الرمي فيدل أن فيه شيء من الفاصل اليسير بين الحصاة والأخرى. نعم.
قال وفقه الله: قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. والحديث في صحيح ابن خزيمة عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن. وبعده قال ابن خزيمة: فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها. وقد تصحف في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد، وقد رواه البيهقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب. وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في سنن البيهقي، وعزى الترمذي عقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منهم سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إسناده ضعيف.
نعم، أما المعتمر فإنه يقطع التلبية عند بدء الطواف، لا يزال يلبي إلى أن يصل إلى البيت، فإذا أراد أن يبدأ الطواف يقطع التلبية ويكبر ويبدأ بالطواف، فتنقطع التلبية بالنسبة للمعتمر إذا بدأ الطواف. وأما الحاج فإن التلبية تنقطع عند رمي الجمرة، جمرة العقبة يوم العيد، عند أول حصاة على قول الجمهور، أو عند آخر حصاة على القول الآخر المستند إلى هذه الرواية، وهي ثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك جاء عنوان دخول المسجد الحرام، وأظن الحجاج الآن دخلوا المسجد الحرام، ما بقي أحد منهم، فنسأل الله أن يحفظهم، أن يتقبل منهم، وأن يغفر لنا ولهم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وأنبه إلى أن الدرس أيضا يتوقف إلى ما بعد الحج بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.